الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني نشرح فيه بإذن الله ومنه وكرمه وتوفيقه وتسديده منظومة الشيخ السعدي في القواعد الفقهية. ذكرنا إن الشيخ رحمه الله قبل أن يبدأ بذكر القواعد وأهميتها قدم لذلك بمقدمتين: الأولى الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية في فضل العلم، ثم ذكر القواعد منوها بأهميتها، ثم بعد ذلك أخذ يسرد القواعد الفقهية تارة والأصولية تارة أخرى، واقتصر على المهم منها، وهي منظومة تصلح للحفظ، ونحن على عزم إن شاء الله بعد أن نفرغ منها أن نعقد امتحانا وأن نكتب إجازة لمن يتجاوز ذاك الامتحان. ما زلنا في المقدمة الأولى، ونحن في البيت الرابع من المقدمة الأولى. ذكر حمد الله تعالى، ثم ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعقب ذلك قال في البيت الثالث: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، ثم قال بعدها: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخر. قال: وآله، وآله وصحبه عطف على الصلاة مع السلام بعد أن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته بالقرشي الخاتم أو الخاتم على قراءتين سبعيتين في قوله: وخاتم النبيين، وخاتم النبيين بفتح التاء وكسرها، عطف على ذلك الصلاة على الآل والصحب، ووصفهم بالأبرار وأنهم حائزوا مراتب الفخر. وهنا مسائل: قال وآله وصحبه، هل يجوز أن نصلي على الآل والصحب فردا فردا، اسما اسما، بمعزل عن التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأن نقول مثلا علي عليه السلام، أبو بكر عليه السلام، أو ما شابه. المقرر عند أهل السنة أن الصلاة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه النبيين، ومن سواهم من الخلق أجمعين يصلى عليهم تبعا لا استقلالا. فيجوز أن نقول صلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه ومعنا ونحن معهم يا رب العالمين تبع. وهذا فيه إعمال لقاعدة تأتي، هنالك قاعدة تأتينا في بيت خاص يقول أهل العلم فيها أنه يثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال، فأمر التبع يتجاوز فيه ما لا يتجاوز في الاستقلال. فمثلا لو جمعنا بين الصلاتين وبقي الجامع في المسجد معتكفا، فهل يجوز الجمع بين الصلاتين للمعتكفين؟ الجواب لا، إلا أنه يجوز الجمع للمعتكفين تبعا لغيرهم لا استقلالا بهم، فيجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. قالوا أكل الدود جائز ولا حرام؟ أكل الدود حرام، لكن لو كان الدود في طعام ولم ينفك عنه وأكل تبعا هذا جائز. هنالك بعض الأجبان في بعض البلاد أصحابها يأكلونها بنهم ويعتبرونها من أفضل الأجبان، الدود إن استقل أو انفصل يحرم أكله، لكن إن لم يستقل ولم ينفصل فيجوز بالتبع ما لا يجوز في الأصل. وقل مثله في أحكام كثيرة تأتي في ذاك الحين. رجل يشتري الحليب في ضرع الشاة يقول لراع بعني الحليب الذي في ضرع الشاة، هذا ممنوع للغرر، لا نعرف ماذا في ضرع الشاة، هل فيها حليب أم لا، وهذا من مدعاة المنازعة بين البائع والمشتري. لكن شراء الثدي بما فيه مع الشاة بتمامها وكمالها يجوز بالتبع ما لا يجوز في الأصل. وقل في هذا في الحشوات اللي في الجاكيتات وفي أساسات البيوت المخفية التي لا ترى ولا تعلم، فهذه كلها فيها غرر ولكنها جائزة بالتبع لا بالاستقلال. فالصلاة على الصحب والآل جائز بالتبع للاستقلال، والدليل على ذلك ما أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 75 بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا يصلى إلا على أنبياء الله، لا يصلى إلا على أنبياء الله، إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، لا يصلى إلا على أنبياء الله، ويدعى للمؤمنين والمؤمنات بالاستغفار، ويدعى للمؤمنين والمؤمنات بالاستغفار. فالصلاة على الآل استقلالا وقصر وحصر الصلاة فيهم شعار من شعارات أهل البدع، فيجب على الموفق أن يجتنبه، مثل لبس العمامة السوداء. ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا وعلى رأسه عمامة سوداء، لكن أصبح لبس العمامة السوداء من شعار أهل البدع، ولا يجوز للسني أن يكثر سواد أهل البدع، بل الواجب أن نقلل من سوادهم ما استطعنا لذلك سبيلا. مسألة أخرى، هل يجب الفصل بين النبي والآل، هل يجب عدم الفصل بين النبي والآل بعلى؟ أهل البدع يقولون من فصل بيني وبين آلي بعلاء حرم شفاعتي يوم القيامة. عند أهل البدع يحرم أن تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، والواجب أن تقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، وهذا حديث باطل ما أنزل الله به من سلطان. فلك أن تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. من هم الآل؟ الآل لهم إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الخاص الذي يكون مقرونا مع الأصحاب كالآل المذكورين ها هنا، فالآل ها هنا المراد بهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، كما ثبت في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن يأخذ من تمر الصدقة قال له كخ كخ، أما علمت أن الله قد حرم هذا على آل محمد؟ فالصدقة محرمة على الآل. الإطلاق الثاني للآل الإطلاق اللغوي، والإطلاق اللغوي كما في القاموس آل الرجل أتباعه، وغالبا ما يراد بهم الرفيع والعالي والنفيس منهم من الأتباع. النفيس والغالي من الأتباع يسمون بالآل. الآل في النظم قال وآله وصحبه، فجاء الآل مقترنين بالصحب، فالمراد بهم القرابة، والصحب المراد بهم الصحابة، والصحابة والقرابة بينهما مودة أكيدة. اليوم هنالك دين قائم على الخلاف والبغض بين الصحابة والقرابة، فلو أننا أثبتنا أن الصحابة يجلون ويحبون القرابة وأن القرابة يحبون ويجلون الصحابة فكثير من مبادئ هذا الدين تنهار وتسقط. وقد قام بذلك الإمام الدارقطني رحمه الله أبو الحسن علي بن عمر صاحب السنن، له كتاب مطبوع جميل اسمه فضائل الصحابة، ولكن للأسف لم نجد منه إلا جزءا وهو عدة أجزاء، ذكر فيه تعظيم الصحابة للقرابة وتعظيم القرابة للصحابة، فكل منهم كان يعظم الآخر. كيف يكره مسلم القرابة؟ وحبهم مذكور في كتاب ربنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فالمودة لقرب القرابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لقرابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من جلاه وامتثله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجلون القرابة والقرابة تحب الصحابة، وكما هو ثابت في قصة زيد بن ثابت مع ابن عباس، وكان زيد أستاذا لابن عباس، فلما فرغ من الدرس سبق ابن عباس لناقة زيد ليعد لها السراج، فاستغفله زيد وقبل يد تلميذه ابن عباس فقال لما صنعت هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ثم قبل زيد يد ابن عباس، قبل الأستاذ يد الطالب، فسأل ابن عباس أستاذه زيدا لما صنعت هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نصنع بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل من الطرفين يعظم الآخر، ولا منابذة ولا بغض بين الطرفين. وقد ألف الإمام الشوكاني كتابا بديعا سماه إرشاد الغبي في مذهب الصحب في آل النبي، ذكر فيه 16 طريقا من أئمة الزيدية كلهم ينهى عن الطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض سفهاء الزيدية وعوامهم لما نشر الشوكاني كتابه، الشوكاني من قريب توفي، من قريب الشوكاني توفي سنة 1250 رحمه الله هجري، لما نشر كتابه قال: فضرب باب بيتي بعض سفهائهم بالحجارة، لأنه أبرز شيئا في مذهب الزيدية من مذهب أئمة الزيدية من طرق بلغت التواتر في أن آل البيت يثنون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث المتواتر أن علي رضي الله تعالى عنه كان يقول: أفضل الخلق أي بعد النبيين أبو بكر وعمر، ومن فضلني عليهم جلدته حد المفتري. أفضل الخلق بعد النبيين أبو بكر وعمر، ومن فضلني عليهم جلدته حد المفتري. فرضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي. كان أيوب السختياني يقول: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد استبان السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد تمسك بالعروة الوثقى، ومن أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بريء من النفاق. فنحن لا نفرق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قرابته. ولذا أحسن الناظم رحمه الله تعالى في مقدمته لما ذكر الآل مع الأصحاب وعاطف ذلك في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك تبعا وجمع بين الآل والأصحاب في مقام الصلاة عليهم وذكرهم في الملأ الأعلى والدعاء والاستغفار لهم. كان أبو زرع الرازي شيخ الإمام البخاري صنو الإمام أحمد، كان رحمه الله تعالى يقول: من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. من هو الصحابي؟ المبحث الثالث: من هو الصحابي؟ عرفنا الآل، عرفنا الأصحاب، ذكرنا العلاقة بين الآل والأصحاب، والآن نعرف الصحابي. من هو الصحابي؟ من يجيبني؟ تفضل. الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بالإسلام ومات على ذلك. قلنا لقي ولم نقل رأى، حتى لا نخرج الأعمى من حد الصحابي، فلا يلزم في الصحابي أن يكون مبصرا. فلو قلنا من رأى رسول الله فابن أم مكتوم حصلت له اللقيا ولم تحصل له الرؤيا، ولذا من لقي خير من من رأى. وقلنا لقي لندخل في حد الصحبة الإنس والجن، من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء طالت الملازمة أم قصرت. قلنا لقي، لم نقل من لازم. الأعرابي والصغير الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلازمه، لا إله إلا الله، رؤيا رسول الله بركة، ومجرد أن تقع العين على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذه العين نال فخرا وحاز أعلى مراتب الفخر. هل الصحابة طبقات؟ نعم، الصحابة طبقات. الصحابة ليسوا سواء، لكن أهل العلم اختلفوا في عدد طبقات الصحابة أكثر من وسع طبقات الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، جعل الصحابة 12 طبقة، ومنهم من توسط كابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى، جعل الصحابة 5 طبقات، ومنهم من جعل الصحابة طبقة واحدة كالإمام مسلم في كتابه الطبقات. والعبرة من ذلك الغرض. ما هو غرض من جعل الصحابة طبقة؟ الاحتجاج والاستدلال، وهذا شأن المحدثين. فالمحدثون لا يفرقون بين من تقدم إسلامه ومن تأخر من حيث الأداء ورواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الأفضلية ليسوا سواء. فالصحابة طبقات، والمتقدم أفضل من المتأخر، والنبي قال لخالد دعوا لي أصحابي. فليس الصحابي المتقدم كالمتأخر، ليس الصحابي الذي كان قد أسلم قبل الفتح كالصحابي الذي أسلم بعد الفتح، ليس من شهد بدرا كمن لم يشهدها. فأهل الحديث يعتبرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا طبقة واحدة، لأن الصحابة أخيار عدول مزكون. ولذا الصحابي إن ثبت الإسناد إليه وأبهم ولم نعلمه فالحديث حجة، لأن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقات عدول. لو صح إسناد تابعي والتابعي قال أخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح باتفاق المحدثين، ومن ناكد في ذلك لا يلتفت إليه. ومثل هذه الأحاديث كثيرة في الصحيحين، ومرسل الصحابي أيضا كثير في الصحيحين، بل أنا أدعو بعض إخواني أن يخص، ولا سيما من إخواننا أصحاب الرسائل العلمية الدراسات العليا، أن يخصوا مرسل الصحابي باستخراج من الصحيحين، لما يروي لنا ابن عباس صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغسل فرجه ويتوضأ إلى آخره، هل رأى النبي يفعل هذا؟ في صحيح مسلم ذكر مسلم حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشفعه بحديث ابن عباس. ماذا يريد أن يقول مسلم؟ أنا سمع من ميمونة، ولا ما أدرى كيف رآه، كيف رأى النبي وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يروي حديث ميمونة، هل حديث ابن عباس حجة قائمة برأسه؟ جواب نعم. لماذا؟ لأنه عدل. إخواني، رواية حتى تقبل لها عمودان، عمود قائم على الديانة بحيث نتيقن أن هذا الرجل لا يجرؤ أن يكذب على رسول الله، وعمود آخر قائم على الضبط، بحيث يتيقن أن هذا الراوي ليس بمغفل، لا يدخل الحديث الكلام بعضه على بعض، ليس كذلك الإنسان الذي يسمع فيفهم خلاف ما يسمع وينطق خلاف ما يفهم. فالراوي ينبغي أن يكون على ديانة وعلى عدالة، على ضبط تكون العدالة. ولذا المبهم من رواية الصحابة مقبول وحجة، وإن لم نعرف عينه أعني اسمه، لكن لو كان عندنا إسناد التابعي فمن دونه مبهم فهذا إسناد ضعيف، حتى نعلم من هو التابعي ثم نعلم درجة التابعي ونتحقق أن هذا التابعي ثقة وهكذا، فضلا عمن هو دونه تابع التابعي وهكذا. إذن الصحابي قلنا من لقي رسول الله، ولم نقل من رأى رسول الله، من لقي رسول الله وآمن به ثم مات على الإسلام. ابن خطل لقي رسول الله وآمن به ثم ارتد، هل هذا صحابي؟ ليس بصحابي. صحابي لا بد له من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان صغيرا. الإمام مسلم لما ذكر الصحابة، وسبق أن بينت أنه جعلهم طبقة واحدة، ثم ذكر التابعين وجعل التابعين ثلاث درجات، ثلاث طبقات، جعل حاجبا أو حاجزا له وجهان، وجه يطلع الصحابة وجه يطلع التابعين، فذكر من ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى رسول الله وهو صغير. الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة لما ذكر طرق معرفة الصحابة في المقدمات قال كانت العادة عندهم أن من ولد له ولد أبوه يحمله إلى رسول الله ليراه، وطمعا في أن يدعو له وليحنكه. كان الواحد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما يولد له ولد يأخذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لأن يحنكه يطمع أن يدعو له وأن ينال بركة رؤيته صلى الله عليه وسلم. فكثير من أولاد الصحابة الصغار، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يدركوا كلامه، هم صحابة من حيث الرؤية، تابعيون من حيث الرواية. إذا أردنا أن نعامله من حيث الرواية هو لم يدرك. متى يدرك الإنسان؟ الإنسان متى يدرك؟ متى يميز؟ في البخاري عن محمود بن لبيد قال أدركت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمي أو في وجهي. شو مجة؟ يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء في فمه وحبسه في فمه ومجه في وجه محمود بن لبيد. يقول محمود بن لبيد أدركت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين، وأنا ابن خمس سنين. العادة في التمييز ابن السبع إذا جاء الأمر لهم بالصلاة، والذكي من الخلق من يدرك دون ذلك، يعني الخمس، قليل من الخلق من يدرك قبل ذلك. في كتاب في ترجمة إياس بن معاوية القاضي يقول لما ولدت وكبرت قلت لأمي يا أمّا ما ذاك الصوت الذي سمعته حين ولادتي؟ أول ما نزل ذكر ذاك الصوت، فأخبرته أن شيئا سقط من سطوح جيرانه. هذا إياس أمر إياس عجيب، من أراد أن يزيد عقله فليقرأ ترجمة إياس بن معاوية. لا أقول علمه، من أراد أن يزيد عقله فليقرأ ترجمة القاضي إياس من تاريخ بغداد أو من تهذيب الكمال أو من الكتب المطولة وأطولها وأمتعها وأحسنها، إما أن تقرأه من ترجمة أخبار القاضي أخبار القضاة لوكيع أو من بدايات الطرق الحكمية لابن القيم، طول في ترجمة إياس وأعطاك أخبارا تقول سبحان الوهاب، يا رب أنت الوهاب، فكما علمتهم علمنا، وكما رزقتهم التقوى فارزقنا، وكما رزقتهم الحفظ والفهم ففهمنا، ولا تحرمنا بقصورنا وغفلتنا وذنوبنا يا ربنا، إنك أنت الوهاب. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم يكون الإدراك فيها بالسبع. طب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل السبع؟ ومات النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هذا؟ تابعي من حيث الرواية. طيب أسألكم سؤالا، هل يمكن أن نقبل رواية من لم يرى رسول الله ونرد رواية من رأى رسول الله؟ الجواب نعم. الذي عقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حال كفره ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم أدى ما عقل بعد إسلامه، هل يشترط الإسلام في تحمل الرواية؟ جواب لا. هل يشترط الإسلام في أداء الرواية؟ جواب نعم. فقد يتحمل التابعي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وهو كافر، ويؤديها وهو مسلم، فيكون تابعي وروايته حكمها حكم الوصل. وقد يرى صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صغر سن وعدم إدراك وتكون روايته رواية تابعي. طيب من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقبل دفنه، هل هو صحابي؟ كعبد الرحمن بن عسيلة الصنابي كما في البخاري يقول: دخلت المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فاز بالصحبة، دخل المدينة وفي اليوم الذي دخل فيه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحابي. من باب أولى، من رأى رسول الله في المنام، الصوفية يقولون من رأى رسول الله في المنام إيش؟ صحابي. فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ليس بصحابي. إذا كان الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ليس بصحابي، فيكون الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ليس بصحابي. طيب الملك الذي رأى رسول الله صحابي؟ الملك بعضهم دعا الإجماع على صحبته وبعضهم دعا الإجماع على عدم صحبته، ومن جعل الصحابة من علق الحكم على من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من حد الصحبة. ولكن صح في البخاري عن ابن عباس أن أفضل الصحابة البدريون وأفضل الملائكة الذين قاتلوا مع في بدر، أفضل الملائكة الذين قاتلوا مع أهل بدر، قاتل الله من يطعن في أصحاب رسول الله بعامة ومن يطعن في أهل بدر خاصة قاتلهم الله وأبعدهم وأبعد شرهم عنا وعن بلادنا وعن عقولنا وعن قلوبنا. قال: وآله وصحبه الأبرار. الأبرار جمع، ما مفرد الأبرار؟ مفرد الأبرار إيش؟ بر. مفرد الأبرار بر. ما معنى البر؟ طيب عندنا بر وعندنا بر وعندنا بر، ما الفرق بينهم؟ تفضل. غيرك غيرك شاركنا غيرك. بر وبر وبر تفضل. البر القمح كلنا يعرفه، بدأت بالأسهل فأحسنت. والبر البر الإيش والبر طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم يقول والبر حسن الخلق. النبي يقول البر حسن الخلق، فالبر بالكسر حسن الخلق. والبر الطائع العابد، البر العابد الطائع. حسن البصري يقول البر الذي لا يعرف الضر ولا يأذي الذر. البر الذي لا يعمل على الضر، لا يضر الناس، لا يحسد أن يضر الناس، ولا يؤذي الذر، لا يؤذي أحدا، هذا هو البر. البر الذي لا يؤذي أحدا. فالبر هو العابد الطائع القانت. فالصحابة والآل أبرار رضوان الله تعالى عليه، يحبون الخير للغير، وكما قالوا يرميهم الناس بالحجر ويرمونهم بالثمر، يصبرون على الناس حتى يعلموهم وحتى يقيموا دين الله عز وجل فيهم. قال الحائزي مراتب الفخار، هذا الشيء ملكه ولا يطلق هذا إلا على شيء نفيس، على شيء الذي له قيمة. يقال فلان هذا يعني نال وملك، وهذا الملك فيه نفاسة وله قيمة. مراتب الفخار، فمراتب الفخار من العلم والعمل، من الطاعة، من الأذكار وتلاوة القرآن وحفظه وأداء حقه والعلم والعمل به والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. هذه مراتب الفخار، من أصحابها ومن أولى الناس بها عملا ودعوة؟ هم الآل والأصحاب. لذا الله لما اختار، لما خلق محمدا فاختاره، خلق له أقارب وأصحابه واختارهم. فالذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يطعنون في الله. الله لما اختار محمدا اختار له أصحابه، واختار له آله، اختار زوجه. يستحيل أن يكون الله يبغض أبو بكر وعمر ويجعل أبو بكر وعمر قرينان للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو بكر النبي مع أبو بكر وعمر، دخل أبو النبي مع أبو بكر وعمر، مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن أبو بكر تحت بجانب إيش وسطه داجهة رأسه، ثم دفن في وسط أبي بكر من جهة رأسه من؟ عمر. لو كان الله يبغض أبو بكر وعمر ما جعلهما مدفونين بجانبه، والنبي حي في قبره إلى يوم الدين، وجعل عائشة وملك قلبه حب عائشة، كان يحبها وكان لعابها ينزل في جوفه. تقول عائشة كان يمص لساني صلى الله عليه وسلم، فكان لعابها في جوفه صلى الله عليه وسلم. لو كان الله لا يحب عائشة ما كان هذا حالها، ما وجد الحب والملاطفة، وما مست بشرته بشرتها وجسده جسدها. هؤلاء لا يفهمون عن الله، الذين يطعنون في عائشة وفي الصحابة لا يفهمون عن الله عز وجل أبدا، لا يفهمون صنع الله ولا يفهمون اختيار الله. فالذي يطعن في جميع أصحاب رسول الله كافر، لأنه يطعن في القرآن. والذي يطعن في صحابة على وجه فيه مضادة للقرآن كافر. فالذي لا يبرع عائشة كافر، يضاد القرآن. والذي ينكر صحبة زيد كافر، لأن صحبة زيد مذكورة في القرآن. والذي يطعن في جميع أصحاب رسول الله كافر، لأن هذا يطعن في القرآن، كيف بلغ هذا القرآن؟ فلو كان النقلة الأول له كلهم غير عدول، القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله، لا، لو كانوا كلهم ليسوا بعدول. ثم من طعن في صحابي لأنه صحابي فهذا كافر. متى نكفر الطعن في الصحابة؟ احفظ عني، متى نكفر الطعن في الصحابة؟ من كفر جميع الصحابة كافر. من ضاد الله في حكمه في حق صحابي في كتابه فهو كافر. من طعن في صحابي لأنه صحابي كافر. ومن طعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبهة بحجة عليه لعنة الله، وليس هو بكافر. لا نكفره، نحن نفصل، نحن نفسق كل من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نكفر كل من طعن في أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نكفر ضمن ضوابط علمية نص عليها أهل العلم. قال: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى شملت حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالتبع على الأصحاب والآل، وذكرهم بمراتب الفخر، أنهم نالوا وحازوا مراتب الفخار، وأطلق الفخار مفرد محلى بالألف واللام، فجميع أنواع الفخار العلمية والعملية هي لهم رضوان الله تعالى عليه. ثم قال مبتدئا بالمقدمة الثانية التي حوت فضل العلم، قال الناظم رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن. اعلم هديت، هذه هديت غالية، جملة دعائية، وجاءت في البيت على أنها معترضة، جملة اعتراضية، المراد منها الدعاء. يعني الناظم ونحسبه من أهل العلم ومن أهل الصلاح، ونرجو أن يكون مستجاب الدعوة، يدعو لك إن تعلمت القواعد، خذك اعلم وهديت هداك الله، يدعو لمن يعلم ولمن يتعلم هذه المنظومة، يدعو له بالهداية. أي الهداية التي يريد؟ الهداية لها معنيان، معنى الدلالة ومعنى الالتزام، والله جل في علاه ذكر هذين المعنيين وهاتين الهدايتين، ولهما تعلق برسوله صلى الله عليه وسلم، مرة بالإثبات مرة بالنفي. فالذي لا يفهم معنى الهداية يظن أن القرآن متعارض أو متناقض، والذي يحسن التفصيل ويفهم أن هذه الهداية لها معنى وهذه لها معنى ينظر فيفهم أن هذا غير ذلك. اسمع معي إلى قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وإن للتأكيد، لا للتأكيد، تهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لتهدي. هذا فيها إثبات أم فيها نفي؟ فيها إثبات. وقال الله، وهذه في الشورى، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في القصص: إنك لا تهدي من أحببت. هذه فيها إثبات ولا فيها نفي؟ فيها نفي. فالهداية المثبتة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها الدلالة، إنك لا تهدي أي تدل، إنك لا تهدي من أحببت معناها الالتزام والتوفيق. الأمر ليس بيدك، يعني كأن الأمر بسهولة، كأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنت لك المسافة ما بين فمك إلى آذان الناس، والمسافة ما بين الأذن والقلب ليست لك يلي. المسافة بين الأذن للقلب هذه ليست لك، هذه لي. أما أنت المسافة بين الفم وبين الأذن، أنت تدل الدلالة لك، وأما التوفيق والالتزام فهذا له. فأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أراد عمه أبو طالب، والله ما أراد أبو طالب، فماذا كان؟ كان الذي يريده الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم هدى عمه أبو طالب؟ هداه على معنى ولم يهده على معنى. هداه على معنى إيش؟ على معنى إيش؟ دلالة. لذا معنى الدلالة تكون فيها الهداية مشفوعة بإله، وإنك لتهدي، قال إيش؟ إلى صراط المستقيم. معنى الدلالة تكون إله، ومعنى الالتزام لا يكون إله. إذا أنت تقول في صلاتك: اهدنا إيش؟ اهدنا إلى الصراط، ولا اهدنا الصراط؟ إيش تقول؟ تقول اهدنا الصراط، تسأل ربك الهداية الخاصة به، تسأل ربك الهداية الخاصة به. إيش الهداية الخاصة به؟ التي هي الالتزام والتوفيق. قال: اعلم هديته. إيش يريد اعلم هديته؟ يريد الالتزام والتوفيق. يدعو لك الناظم إن علمت، يدعو لك. وكما قلنا، الظن من أسباب نيل الهداية في العلم والطلب. أدعية الصلحاء، أدعية المؤلفين، الشافعية أقبلوا على كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي حفظا ومدارسة، لأن في ترجمته كان أبو إسحاق مستجاب الدعوة، وقد دعا بالعلم في مقدمة كتابه لمن يحفظه، فحفظوه من أجل أن ينالوا، من أجل أن يحصلوا رجاء دعوته. وهكذا قال: اعلم هديته. اعلم هديته أن أفضل المنن، أفضل منا لله على الإنسان أن يكون غنيا، أن يكون ذا سلطان، أن يكون ذا رئاسة، أن يكون ملكا، أن يكون أميرا، أن يكون نائبا. هذه أفضل المنن؟ لا والله. الله خير نبيه أن يكون ملكا أو أن يكون عبدا رسولا. اختار ماذا؟ يكون عبدا رسولا. مر بعض الحكام على مجلس فيه الطبراني والجعابي، وكل منهما يذكر مروياته ومن هو أعلى سندا وأقرب طريقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكاد أن ينقطع الجعابي، ثم قال: عندي حديث فيه علو. فقاله الطبراني: هات. قال: حدثني سليمان بن أحمد. قال له: اسكت، أنا سليمان بن أحمد. كان قد حضر في مجلس عام. قال: فقالوا: هذا هو الملك الحقيقي، هذا الملك حلقات العلم. إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته أو لفواته. اعلم هديت أن أفضل منا، أفضل منا لله على الإنسان. إيش أفضل منا لله على الإنسان؟ أن يشرفه بأن يتعلم دينه، أن يتعلم دين الله، إذا هنالك حديث في البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث له مفهوم وله منطوق، منطوقه نفهمه ومفهومه خطير جدا، ومفهومه أن الذي لا يفقه في الدين لا يريد الله به الخير. ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي لا يقبل على الفقه في الدين ولا يحب العلم ويزهد في مجالس العلم والعلماء هذا لا يريد الله به الخير. من أسرع الناس انصرافا عن مجالس العلماء أحوجهم لمجالسهم، أكثر الناس جهلا، هم أسرعهم انصرافا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعلم هديت أن أفضل المنن علم، هذا العلم أفضل منا، هذا العلم والمراد به العلم الشرعي. الناس بعقولهم يعرفون ربهم ولكنهم لا يعرفون ماذا يحب هذا الرب إلا بالنبوة. لو جمعنا فلاسفة العالم وحكماءه والعقلاء من الناس في صعيد واحد، هل باستطاعتهم بمعزل عن النبوة أن يعرفون ماذا يحب الله ويرضى؟ يستطيعوا يعرفون الله يحب صلوات وزكوات وبنسب معينة وبشروط معينة وحج بيت في موقع معينة بطريقة معينة في أشهر معينة في أيام معينة؟ يمكن؟ مش ممكن. كيف نعرف ذلك؟ عن طريق إيش؟ العلم. إذا العلم أحسن من العقل، والبديل والصرعة الموجودة بين المسلمين، وهذا فيه دلالة شر، المبهورون بالإعجاز العلمي وبآيات الله المنظورة واعتبار ذلك علم مستقل والإقبال عليه وملء الوقت فيه والانشغال به، وبعضهم كادت علومه أن تقتصر على ذلك، هذا كله ليس دلالة خير. لماذا؟ قد يتكلم كافر في آيات الله 10 ساعات متواصلات من المتخصصين في المحيطات أو الأجنة أو الفلك والنجوم وما شابه، يتكلم 10 ساعات عن آيات الله ثم أن تسأل هذا مسلم ولا كافر؟ قل كافر. لما أسلم عقله ولم يسلم قلبه، لم يجد فطرته. الفطرة ذاك الكائن العجيب في الإنسان لا غذاء لها إلا العلم الشرعي، دون علم شرعي الفطرة تذوب. وليس أي علم شرعي، غذاء الفطرة الكتاب والسنة. إذا حذيفة يقول كما في الصحيح الأمانة، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب والسنة، غذاء الفطرة العلم، والعلم يطهر. قال يزيل عنك الشك والدرن. إيش الدرن؟ الوسخ. العلم يطهر الإنسان من أصل الآفات ومن الأمراض. العلم الذي يفهم العلم فهما صحيحا يجد فيه شفاء. ألم يقول النبي إنما شفاء العي السؤال؟ طب إيش معنى شفاء العي؟ شفاء إيش يلزم منه؟ المرض. فالذي لا علم عنده إيش هو؟ مريض. طيب تتأمل معي شيء من الفاتحة على عجلة، تقول إياك نعبد، في شيء؟ الأذان. طيب نسمع الأذان، الله ينفعنا. الله أكبر. بس يرفونا من العشاء يرفونا من العشاء ونجيب على الأسئلة بعد الصلاة. الله يكرمك.
ما رأيك؟
ما عندي مشكلة. بس أريد أكمل. قلنا إن العلم يزيل الشك والدرن، فالشفاء في الكتاب والسنة. وتأمل معي فاتحة الكتاب فإنها الشفاء، فتأمل معي قولك إياك نعبد، ففي هذا المقطع الجزء من الآية شفاء من الرياء، وإياك نستعين ففيه شفاء من الكبر والعجب، اهدنا الصراط المستقيم فيه شفاء من الغفلة والجهل. فالكتاب والسنة والعلم الشرعي فيه يزيل عن صاحبه الشك والدرن الوسخ. أينما قرأت في كتاب ربك المرض، فاعلم أن المرض في كتاب الله يطلق على أمرين: الأمر الأول الشبهة، والأمر الثاني الشهوة. فالآيات التي فيها في قلوبهم مرض أي شك، وهو الشبهة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي الشهوة. فالعلم يزيل عن الإنسان أصل الشر. أصل الشر إنما هو نابع من شهوة محرمة ومن شبهة مضلة. فالعلم إن اتقى صاحبه ربه فإنه يزكي نفسه ويعمق مراقبته ربه ويقوى استشعاره ومعرفته بعظمة الله فيهابه ويخافه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يعرفون الله المعرفة الشرعية ويعرفون أن الله واحد. في رواية في البخاري من حديث معاذ لما أرسله النبي لليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. من يقول بعلم الوحدانية هل هذا يعرف الله؟ هذا لا يعرف الله. من لا يثبت لله أسماءه وصفاته الذي يعرف الله؟ معرفته ناقصة. فالعلم يزيل عن صاحبه الشكوك، يعرف الأمور معرفة يقينية. يعرف الحق من الباطل بالدلائل لا بالقائل، لا يغتر بالكثرة، لا يأسره المألوف ولا العادات ولا التقاليد، لا يغتر بالبريق والزخارف التي يروج أهل الباطل باطلهم بالتزويق والتنميق. فطالب العلم نال وحاز أفضل المنن، وظهرت بركة هذه المنة بأن زكى نفسه فزال عنه الظنون والشكوك، وعلم الحق بيقين من غير ظن ولا تخمين، وأبعد عن نفسه الأوساخ والقاذورات، نأى بنفسه أن يرتع مع الجاهلين. ويعلم طالب العلم أن ما شرعه الله إنما شرعه لمصالحنا في الآجل والعاجل، في المعاش والمعاد. المسلمون ظلموا أنفسهم، فتخيل كثير منهم الدين على أنه لوائح حرمان ومنع من شهوات، وما علموا أن الشرع إنما جاء لتحقيق المصالح ولأخذ هذه الشهوات على الطريق المشروع على أحسن حال وأتمه في ظهور مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. قد لا يكتفي الرجل بالزوجة، فالمصلحة المجتمع بعامة أن تكون عنده الثانية والثالثة، حتى لما يريد الرجل أن يقضي نهمته من عروسه في ليلة البناء بها، الشرع هذبك وجعلك تأخذ حاجتك منها على أتم وجه وأحسنه وأدومه وأطوله وأفضله وأهنائه وأمرائه، فطلب منك أن تتمهل وأن تتوضأ وأن تصلي ركعتين وأن تسقيها اللبن وأن تدعو لها وأن تدعو لك وأن تداعب قبل الوقاع. الشرع جاء لمصالحنا، وهذه مسألة ينبغي لإخواني في مجالسهم أن ينشروها وأن يعلموها الناس. لا يمكن أن يحرم الله شيئا لنا فيه مصلحة، لا يمكن أن يشرع الله لنا شيئا وفيه مضرة لنا إلا بعقل فاسد، عقل وسخ بمرض أو بشك. قد تتخيل المرأة أن ابنتها إن خرجت متبرجة تأتي بالعريس بسرعة، لكن نوع العريس الذي يأتيها فاسد مفسد. فلما تخرج المرأة البنت بطهرها وعفتها، فالذي يأتيها الطاهر. قد يتخيل التاجر أنه قد تكون له مصلحة في أن يأخذ في وقت الأزمات والورطات القرض الربوي من البنك. وأنا أقول دائما لإخواني، البنك يعطيك مظلة تحملها والمطر غير نازل، فلما ينزل المطر يربط على كتفك يقول لك أعطيني المظلة هذه لي وليست لك. المطر مش نازل، إيش بدك المظلة؟ لا يمكن أن يكون هنالك امتثال لنص شرعي يخالف مصلحتنا وشهوتنا، والعكس صحيح. ولذا قال الله عز وجل في النحل: وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. ما قالوا حقا. المسلم إذا قيل له ماذا أنزل ربك ماذا يقول؟ حقا. والتقي الذين اتقوا، وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ماذا يقولون؟ قالوا خيرا. ما قالوا حقا. من الذي يقول خيرا؟ التقي. أنا أشهد أن حذيفة من الأتقياء، لأنه قد ثبت في صحيح البخاري أنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الخير أي خير؟ الإسلام، التشريع، الأحكام. فهو تقي، ما قال ما هل بعد هذا الحق من باطل، هل بعد هذا الخير من شر. ولذا أعظم المنن أن يرفع عنك الشهوة والوسخ، وأن تفهم أن دين الله إنما أنزله الله لمصلحتك، من أجلك، من أجل دنياك، ليس فقط من أجل أخراك. لو أن البشرية تفهم ما الذي يجعلها تحارب دين الله، لو أنها اليوم عقلاء الاقتصاديين في الدنيا يقولون أحسن اقتصاد وأهنى اقتصاد وأمن اقتصاد لما تكون الفائدة تكون إيش؟ صفر. شو يعني تكون فائدة صفر؟ يعني ما يكون في ربا. لما يكون الربا حرام قولوا الربا حرام خلاص، قولوا حكم الله أن الربا حرام. البغي، الظلم، العهر، الفساد، تنفق عليه الملايين. ما الذي يمنع البشرية أن تستثمر هذه الأموال وأن تكون حياة الناس حياة طهر، حياة عفة، وحياة خير، وحياة عدل؟ لكن الشياطين. فاعلم هديته أن أفضل المنن علم. هذا العلم له قوتان، قوة نظرية وقوة عملية. القوة النظرية تحسن أن تتصور المسائل كما هي، وأن تنزلها منزلتها، وأن تعطيها حقها بالتصور. ثم بعد التصور يأتي إيش؟ القوة العملية، أن تمتثل ما استطعت. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. العلم درجات. لو أردنا أن نذكر درجات العلم، احفظوا درجات العلم لنختم مجلسنا فيه، ونبقي البيت الذي بعده لنختم المقدمة الثانية، ونبتدئ بالمقدمة الثالثة التي فيها الكلام عن القواعد في درسنا القادم إن شاء الله. إيش منازل العلم؟ أول علم إيش؟ أول منزل منازل العلم النية. أول منزلة من منازل العلم إيش؟ النية. والويل كل الويل لمن طلب العلم غير نية صالحة. يشار إليه بالبنان، له مأرب في الدنيا. أول منزلة منازل العلم النية. المنزلة الثانية الاستماع. وأنت طويل العلم لا تكثر من الكلام والاعتراض، اصبر، احبس نفسك، اسمع اسمع حتى ترتقي. فالمنزلة الأولى في العلم النية، الثانية الاستماع، الثالثة الإنصات. الأولى السماع بأذنك، الثالثة الإنصات بقلبك وكل جوارحك، تصبح كلك أذن. الثالثة إيش؟ الإنصات. الرابعة الفهم، تفهم. الخامسة الاستشكال. من استشكل فهم. أول مراحل العلم الاستشكال. الخامسة الاستشكال. السادسة الحفظ. السابعة العمل. أعيد؟ طيب نعيد مراحل. المرحلة الأولى النية، والثانية الاستماع، والثالثة الإنصات، والرابعة الفهم، والخامسة الاستشكال. تستشكل بعد أن تفهم. وإذا بديت تستشكل احمد الله. إذا بديت تستشكل ليش هذه كذا وتلك كذا، هذه المسألة ليش متخرج القاعدة هذه وتلك خرجوها قاعدة أخرى، طب هذا نص ورد في مسألة وهذا نص ورد في مسألة، شو الفرق؟ بديت تستشكل قول الحمد لله بديت أفهم. وأن تسمع كل الكلام عندك سيان، بعدك في مرحلة الاستماع أو الانصات. فقلنا الفهم، وبعد الفهم إيش؟ الإشكال، الاستشكال وبعد الاستشكال الحفظ، بعض الحفظ العمل، وبعد العمل النشر. بعد العمل النشر تنشر. بعض الناس أول مرحلة في العلم عندهم النشر. امبارح في الخمارة واليوم بنشر علم. بعض الناس هكذا تجاوز 8 درجات، تجاوز الدرجات كلها. فالعلم له 9 درجات، العلم له 9 درجات. اعلم حفظك الله في أي درجة أنت، اعلم اعلم، لا تظلم نفسك، لا تجهو ولا تغلو، اعلم في أي درجة أنت والزم درجتك وترقى، اطمع أن ترتقي في الدرجات. لابد من النية ولابد من الاستماع والإنصات، ثم بعد ذلك لابد أن تفهم، تفهم لا على مرادك، تفهم الكلام على مراد المؤلف إن كنت تقرأ، أو على مراد المدرس إن كنت تسمع. ما تفهم الكلام على مرادك. أنا لعلي يعني أختم مجلس بعض اللطائف، قرأت من فضل ربي علي إغاثة اللثان وأنا صغير. فابن القيم في كتابه إغاثة اللثان يحرم البوضة، فمكثت فترة من حياتي وأنا فتى يافع دون 15 لا أكل آيس كريم، وأقول ابن القيم يحرم البوضة. في مصر للآن يسمون نوع من أنواع الخمور يسمونها إيش؟ البوضة. فالبوضة ليست آيس كريم، البوضة نوع من أنواع الخمر. الإمام النووي وهو إمام كبير ينقل عنه الإمام السيوطي في كتابه المنهاج السوي في ترجمة النووي، يقول كنت أفهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أن معنى إذا التقى الختانان أي إذا قرقع البطن. قال فكان كلما قرقع بطني اغتسلت حتى تشقق جلد ظهري. تدري معاني أحيانا تأتيك معاني تفهمها على وجه عجيب غريب، كيف تسلل إليك هذا المعنى؟ أن تسمع بس ما تفهم الفهم الصحيح. فالعلم حاضر، بارك الله خير، استثقل الدرس. فالعلم بارك الله فيكم لابد أن يكون فيه فهم ثم استشكال فيزول الإشكال ثم حفظ، الحفظ يصبح مقام تصل إليه لا تتكلفه، ما تتكلف. ثمرة الفهم رفع الإشكال هو إيش؟ الحفظ. ثم العمل هو ثمرة لذاك المقام الذي أخذ فترة من الزمن وحصل فيه حبس النفس، صار في النفس قوة ونفسك تحت إرادتك، صار في عمل ثم صار في دعوة إلى الله عز وجل دون تكلف. تكلف الاصطناع هذا نحن نهينا عنه، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر لأعود لإجابة الأسئلة بعد الصلاة مباشرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.